بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعيد الأمين في كل وقت وحين، سندكم المتصل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام أدلة الأحكام رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: وعن يعلى أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائية وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وعن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وعن عبد الله
بن مسعود صلواتك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة الدين العظيم والهداية إلى الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد المبين الهادي ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجه القويم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المهابة والتمجيد والتكريم، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بأعمال الحج، ويذكر في الطواف الاطباع في هذا الحديث الذي قال فيه عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة للنسائي وصححه. قال: برد أخضر فيه خطوط خضر، يقال أن هذا البرد من صناعة اليمن يماني كالبرد الذي كان يتغطى به في مكة صلى الله عليه وسلم، وأعطاه سيدنا علي ليلة الهجرة أمر أن يتغطى به ببرد أخضر، ففيه الاطباع، ومعنى الاطباع افتعال من الضبع وهو العضد، معنى يجعل وسط رداه تحت منكبه الأيمن والطرفين على المنكب الأيسر، فيجمع الطرفين على المنكب الأيسر ويجعل وسط الرداء تحت المنكب الأيمن فيظهر عضده، فهذا هو الاطباع. هذا الاطباع كما جاءنا في هذا الحديث هو سنة من سنن الطواف بالنسبة للرجل، والاطباع ومثله الرمل خاصان بالذكور، فلا يكون للنساء في طوافهن كما لا يكون لهن في سعيهن رمل، وإنما الرمل للرجال، وإنما يسن في طواف بعده سعي. وأي طواف لا يسن فيه الرمل لا يسن فيه الاطباع، والطواف الذي يسن فيه الرمل يسن فيه الاطباع، إلا أن الرمل مخصوص في الطواف بالأشواط الثلاثة الأولى بخلاف الاطباع فإنه في جميع الأشواط السبعة، فإذا انتهى من الأشواط السبعة أصلح ثيابه وغطى كتفيه لأجل سنة الطواف، يصلي سنة الطواف، ثم إذا رجع إلى السعي بين الصفا والمروة يطبع الرجل أيضا ويرمل في الأشواط السبعة كلها، فالرمل في السعي في الأشواط السبعة كلها، أما في الطواف ففي الأشواط الثلاثة الأولى فقط، أما في الرمل ففي السبعة كلها في المسعى في السعي في السبعة كلها يرمل، ويكون أيضا مطبعا في أثناء السعي على الأصح. وقيل إنما يكون الاطباع في الطواف وحده، وقيل إنما يكون في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والذي عليه الجمهور مدمد أن الاطباع يكون في جميع الطواف وفي جميع السعي، ولا يكون بينهما لا يكون بينهما. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكون الاطباع في السعي بين الصفا والمروة، أما في أثناء الصلاة سنة الطواف فلا ينبغي هذا الاطباع، بل هو مكروه لأنه يظهر عضده من غير حاجة. وهل يطبع الصبي إذا كان ذكرا صبي؟ وإلا ما يتعلق به رمل لأنه ما عنده إظهار القوة مثل الرجال، فهل يطبع ويرمل أم لا؟ فالظاهر أنه يطبع ما دام ذكرا، فيعلم الاطباع سنة السنة للرجال، ولا بأس أن يقلدهم في الرمل. إذن فيكون الاطباع إلى آخر الطواف، ثم يصلح ثيابه ويعود مرة أخرى إلى الاتباع عند بداية السعي بين الصفا والمروة. جاء في الحديث في رواية أبي داود عن ابن عباس قال طبع فكبر واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. وهذا في العمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. ولكن قيل في الاطباع أنه في الرمل أنه مستمر إلى عند الحجر الأسود، وقيل بل من عند الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وبين الركنين لا رمال. إذن فقد علمنا هذا الاطباع أنه عند الجمهور من الفقهاء سنة للرجال دون النساء. وفي أي طواف؟ يقول الحنفية والشافعية في كل طواف يعقبه سعي، في كل طواف بعده سعي. ففي الطواف الذي بعده سعي يسن له أن يطبع. إذا طاف طواف القدوم في الحج وهو يريد أن يسعى بعد طواف القدوم، وكذلك في كل طواف عمرة فإن بعده سعي. أو إذا أخر السعي ففي طواف الإفاضة يطبع لأن بعده، ويرمل لأن بعده إيش؟ بعده طواف، بعده سعي بين الصفا والمروة سواء. ويقول الحنابلة الاطباع في طواف القدوم فقط، سواء أراد السعي بعده أو أراد تأخيره فعندهم معلق بطواف القدوم. وبعد ذلك ذكر لنا حديث المهل والمكبر، وأنه من المهل يعني الملبي، ومن المكبر كان يهل يعني يلبي من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية حتى عاد من مزدلفة إلى ميناء، وانتقل إلى التكبير عند رمي الحصاء صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عبد الله بن عمر يقول غدونا مع صلى الله عليه وسلم من ميناء إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا من يقول لبيك اللهم لبيك، منا من يقول الله أكبر الله أكبر، هكذا. يقول فقيل لابن عمر، ولد عبيد الله بن عبد عمر، يقول عجبا لكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال الحافظ أورده عبد الله بن أبي سلمة الحديث أنه الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا أنه صلى الله عليه وسلم لزم التلبية، ولزم تلبيته بألفاظها المعروفة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فعند الذهاب من ميناء إلى عرفة يمكن التلبية ويمكن التكبير كما أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، مع أن المشهورة في سنتي أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة في يوم العيد. ومع ذلك فأمثال هذه الأذكار والطاعات لا سبيل إلى الإنكار فيها، لا سبيل للإنكار فيها. منا المنبي منا الملبي ومنا المكبر، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا كما جاء في رواية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع، يعني من مزدلفة بليل، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والأطفال أن يتقدموا قبل خروج الناس ليكون أخف عليهم وليتجنبوا شدة وتعب الزحمة مع الناس، فأذن لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى، فخرجوا بليل. ومن جملة ذلك أن أكثر أزواجه خرجن من سودة وغيرها، وأنه تأخرت مثل السيدة عائشة أنها وقالت بعد ذلك لما رأت الزحمة في اليوم التعب قالت وددت أني استاذنت وطلبت منه المشي ليلا مع من مشى. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يمضعين، والمرأة في الأودج أذن للضعن في المسرى من مزدلفة إلى ميناء سواء، وبات بها صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالمبيت من الليل عند الأئمة الثلاثة، قال الحنفية إنما العبرة بالوقوف بعد الفجر في مزدلفة، فالشان عندهم في مزدلفة الوقوف بعد الفجر، لا دخل المبيت عندهم في الليل، لكن الواجب عندهم يقف بعد الفجر يدعو الله تعالى في مزدلفة. الله عند المشعر الحرام، اذكر الله عند المشعر الحرام. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقد بات بمزدلفة، ثم بعد صلاة الفجر وقف عند المشعر الحرام يذكر الله حتى أسفر جدا، ثم مشى إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس على خلاف ما كانوا يعملون في الجاهلية، فإنهم لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الشافعية العبرة في المبيت بالوجود في مزدلفة ولو لحظة بعد نصف الليل. وقال المالكية العبرة في المبيت بمزدلفة أن ينزل بها بقدر ما تحط أحمال الإبل، وثم ترفع بمقدر بنحو 45 دقيقة يكون قد تم ذلك، سواء كان أول الليلة وسطة وآخرة. ثم يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت استاذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. وقد سمعنا أنه جاء في الرواية أنها تمنت في اليوم الثاني أنها استأذنت معها وذهبت. إذن عرفنا ما ذهب الجمهور للمبيت بمزدلفة ثم اختلفوا في معنى المبيت، وما قال الحنفية إنما الواجب الوقوف بعد صلاة الفجر. والثاني بعد ذلك يذكروا في الرمي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلى النسائي وفيه انقطاع. وفي هذا أقوال للأئمة، فالأول أنه يجوز الرمي من بعد نصف الليل، وهو عند الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهم أنه يجوز رمي جمرة العقبة من بعد نصف الليل ليلة العيد ليلة النحر. والقول الثاني عند أبي حنيفة أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر. والقول الثالث القادر لا يجوز له إلا بعد طلوع الفجر، ومن له عذر بعد نصف الليل، هذا الذي يقول به الهدوية. القول الرابع أن رمي جمرة العقبة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، فهو الذي جاء فيه هذا الحديث الذي فيه انقطاع، فلا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وفي وجود هذه الاجتهادات فسحة للمؤمنين، خصوصا أوقات الزحمات وكثرة الاجتماعات، فيتخفف الأمر على الناس بأن يرمي بعضهم من نصف الليل وبعضهم الفجر وبعضهم بعد الإشراق، فإذا تفرقوا على هذه الأوقات خفت شدة الزحام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمي سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. رواه أبو داود سنة عشرة مسلم. هذا دليل على جواز الرمي من قبل الفجر كما سمعته هو مذهب الشافعية والحنابلة. وعن عروة بن مضر رضي عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك الليلة ونهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا دليل الحنفية في أن الواجب إنما هو الوقوف بعد الفجر. سواء. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز الوقوف بعرفة في الليل أو في النهار، وأنه لا يلزم الجمع بينهما. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني من مزدلفة، ويقولون أشرق ثبير، اسم الجبل يطلع عليه الشمس فيعرفون أنها قد أشرقت، من أعظم جبال مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وقد تقدم ذلك معنا حتى قوله حتى رمى جمرة العقبة، فهل قطع التلبية وانتقل للتكبير في أول الرمي أو بعد أن انتهى من الرمي؟ فقالوا الجمهور قالوا لا، قطعوا من أول، من أول ما ابتدى، من أول حصارة معها انتقل إلى التكبير، كما يسن التكبير عند رمي كل حصاة أن يرفع يده رفعا بينا ويرمي وهو يكبر الله أكبر مع كل حصاة. ويقول الإمام أحمد إنما يدخل وقت التكبير بعد الانتهاء من الرمي لما جاء في رواية النسائي عنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رجع قطع التلبية. ويقول الفضل أفضت ما صار من عرفات فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع عصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذه الكيفية مستحبة، لم يقول أحد بأنها واجبة ولكنها أفضل، والقصد أن يقع الرمي في محله، وذلك أن العقبة كانت متصلة بطرف جبل وقد يزيل هذا الآن، فكانت لا ترمى جمرة العقبة إلا من وجه واحد بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، فيمكن رميها من الجهات الأربع. ثم إنهم كسروا هذا الجبل وكانوا أقاموا في الفترات السابقة صب من الإسمنت فلا يرمى أيضا إلا من جهة وبعض الجوانب ولا يرمى من الخلف. ثم عند توسعتهم الأخيرة أداروا عليه حوضا فجعلوا كالجمرتين الأولى والوسطى، فصار الناس يرمون من الجهاد، فإن وقع الحجر المرمى في المرمى في المحل الذي يسعى في الرمي فهو صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وذلك عند رجوعه من مزدلفة، رواه مسلم. قال وعن ابن عمر الأمن كان يرمي الجمرة الدنيا الأولى بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني الدعاء بعد الجمرة، بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، ولا دعاء بعد رمي الجمرة الثالثة وهي خارج حدود منى، ففي فالأولى والثانية من منى، والجمرة العقبة الكبرى ليست من منى. والسنة يكبر مع كل عصا، والسنة يدعو بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، وأن يستقبل القبلة، وأنه مضى إلى أمامه عند بعد أن رمى جمرة العقبة بجمرة الأولى الجمرة الصغرى ثم وقف فاستقبل القبلة ودعا ومشى إلى ناحية اليسار بعد أن رمى جمرة الوسطى قليلا ثم استقبل القبلة ووقف ودعا صلى الله عليه وسلم بمقدار سورة البقرة، يعني قام مقام طويل. ثم بعد الأولى وبعد الثانية، ثم بعد الثالثة لم يقف، رمى وما شاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قيل لبعضهم أدعوتم بعد الجمرة الأولى؟ قال نعم. والثانية؟ قال نعم. مقدار سورة البقرة؟ قال بمقدار سورة الفيل، والفيل أكبر من البقرة. قال يقعد قريب ساعة يدعو، فبالنسبة إذا أراد أن يدعو بمقدار سورة البقرة. وفيه تعظيم هذا الرمي والخروج إليه بعد الاغتسال والوقوف الطويل بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وهو من شعائر الله. الله أكبر. يقول الشافعي أنه إذا انتصف الليل ليلة العيد دخل وقت رمي جمرة العقبة، وقت الحلق والنحر، ووقت الحلق ووقت النحر ووقت طواف الإفاضة، فكلها تدخل من بعد نصف الليل ليلة النحر. والأفضل أن يرتب فيبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، فيرمي أولا ثم ينحر ثانيا ثم يحلق ثالثا ثم يطوف رابعا اتباعا له صلى الله عليه وسلم. وقد كثر سؤال ذاك اليوم عن تقديم بعض هذه على بعض، فأخذ القائل يقول يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أنحر، طفت قبل أن أرمي، رميت قبل أن فجعل لا يسأل عن شيء من ذلك إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج، فلم يوجب ترتيبا بين هذه الأفعال صلى الله عليه وسلم تخفيفا على أمته صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته، أحشرنا الله في زمرته، ورزقنا تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره، إنه أكرم الأكرمين. ولروح المتقي لرحمة الله أحمد بن رمضان بن حامد بن غيثان يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويتحمل عنه عن نجمة تبعات بدل سيئات وسيدنا له حسنات دامات موصلات أجل قبره روضة من رياض الجنة أجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى وخلفه بخير خلفه إلى حضرة النبي.